الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالشكر للحكومة والشعب العراقي على جهودهم لتلبية احتياجات زوار الأربعين الحسيني. وأشار الرئيس الإيراني إلى المشاركة الكبيرة والحماسية للشعب الإيراني في زيارة الأربعين لهذا العام، وشكر الأجهزة التنفيذية والإغاثية والصحية والعسكرية في البلاد ووسائل الإعلام الوطنية على المساهمة في إقامة هذا الحدث العالمي بأفضل شكل ممكن. وفي الوقت ذاته أكد الرئيس الإيراني على ضرورة مضاعفة الجهود لحل مشاكل الزوار وتسهيل عودتهم إلى البلاد. تفقد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صباح اليوم الثلاثاء منفذ خسروي الحدودي غرب إيران، حيث كان في استقباله محافظ كرمانشاه وجمع من القادة العسكريين. وتستهدف زيارة اللواء سلامي دراسة عبور الزوار الأربعين وكيفية تقديم الخدمات لهم في هذا المنفذ الحدودي، معربا عن بالغ شكره لمنتسبي جمعية الهلال الأحمر في المحافظة والعاملين في خدمة الزوار. الجدير بالذكر أن منفذ خسروي الحدودي في محافظة كرمانشاه يعتبر من المنافذ الحدودية التي شهدت حجما كبيرا للغاية لعبور زوار الأربعين في العام الجاري. أكد المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق أن الحشد الشعبي والدوائر الأمنية يساهمون في تسهيل مرور الزائرين عبر المحافظات، معتبرا عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا إلى أرض العراق كان أكبرا من العدد المتفق عليه. وقال علاء الدين القيسي كان هنالك دعم من قبل الحشد الشعبي والدوائر الأمنية في تسهيل مرور الزائرين عبر المحافظات ونقلهم بسلاسة عبر الباصات خصصتها الدولة لنقلهم إلى كربلاء المقدسة. تواصل الحشود المليونية توافدها من جميع أنحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام ولتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية. من جهته أعلن رئيس لجنة الأربعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجيد مير أحمدي أن زوار الأربعين لا يواجهون أي مشكلة سواء في الجانب الإيراني أو الجانب العراقي. وقال مير أحمدي لمسنا تضحيات وكرم الشعب العراقي في هذه الأيام كما عهدناها في السابق في تعامله مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية واسعة في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأفاد بيان للحشد الشعبي أن قيادة عمليات نينوى للحشد أطلقت بالتعاون مع الجيش والشرطة الاتحادية عملية أمنية واسعة في ناحية بادوش وجزيرة الحظر. ولفت البيان إلى أن العملية انطلقت من محورين بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي وتأمين المنطقة. أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. وأفاد بيان للإطار أنه توصل إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية وأنه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. شدد وزير الخارجية الإيرانية على أن طهران لا تتردد في الحوار من أجل حماية مصالح شعبها وكرامته. وأشار حسين أمير عبد اللهيان لدى استقباله مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة يونسكو جولدا الخوري بمناسبة بدء مهمتها في إيران إلى وثيقة عام 2030، وقال لقد كان من المفترض أن تؤدي هذه الوثيقة إلى التضامن العالمي. وتطرق إلى تجاهل الوثيقة للهوية والحقائق الثقافية للدول الأخرى مما أفرز العديد من المشاكل في طريقها، لافتا إلى أن إيران تنظر إليها من خلال أفق قوانينها الداخلية. تواصل وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح زيارتها إلى إيران، حيث تعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 22 من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من أيلول سبتمبر عام 1920 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني العلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني، وكان يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد. وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني، وتمكن من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية، فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. في 13 من أيلول سبتمبر عام 1993 ميلادي، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في واشنطن اتفاقية غزة أريحة مع رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني. وطبقا للاتفاقية، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني، وبالمقابل اعترف الكيان بالمنظمة. ووافق الصهاينة بعد أخذهم للضمانات من عرفات على الانسحاب من 90% من أراضي الضفة الغربية، وتم الاتفاق على إبرام باقي الاتفاقيات الملحقة لإيجاد دولة فلسطينية، كالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وعودة اللاجئين، وإيقاف عمليات بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل حلول عام 1999. وعلى الرغم من تفاؤل واستبشار زعماء منظمة التحرير بالمعاهدة، إلا أن الصهاينة لم يلتزموا بأي بند من بنود المعاهدة، وأجبروا عرفات على تقديم المزيد من التنازلات، فضلا عن أنهم أوجدوا انشقاقا في جبهة الدول العربية المعادية للكيان الصهيوني خلال مفاوضات التسوية. وأخيرا وفي 13 من أيلول سبتمبر عام 1250 ميلادي اندلعت معركة المنصورة بين جيوش المسلمين والجيوش الصليبية، وذلك ضمن أحداث الحروب الصليبية التي قادها الأوروبيون لضرب بلاد المسلمين واحتلالها. وقد وقعت أحداث المعركة في منطقة المنصورة في مصر، وكانت جيوش الصليبيين تحت إمرة الملك الفرنسي سان لويس التاسع الذي كان يخطط لاحتلال الأراضي المصرية، وعلى أثر المقاومة التي أبدتها جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي هزمت قوات الصليبيين، ووقع الملك الفرنسي سان لويس التاسع أسيرا بيد المسلمين وحبس في قصر لوكين الذي أصبح اليوم متحفا للتاريخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفت الراية وكتبت حجاية من كل أرض يا حسين مشاية، رفت الراية وكتبت حجاية من كل أرض يا حسين مشاية، بالأربعين بالأربعين الله باسم العشق كل البشر دولة قلبنا نلتقي، بهذا الدرب كل شي اختلف كل ما تعبنا نرتقي، باسم العشق كل البشر دولة قلبنا نلتقي، بهذا الدرب كل شي اختلف كل ما تعبنا نرتقي. مشيك تسبح الحسب اتعب لليس والتعب اسمك، مشايا كتب زاير الجنة زاير الجنة، اخوك رفت بيدك رايتك تسوى دنيا خطوتك امه، سهرة سمتك زاير الجنة مشيك تسبح الحسب اتعب لليس والتعب اسمك، مشايا كتب زاير الجنة يلا رفت بيدك رايتك تسوى دنيا خطوتك امه، سهرة سمتك زاير الجنة السما بالسما محتاره، واليمشي للسهرة تختاره السما بالسما محتاره، واليمشي للسهرة تختاره يمتع بالأربعين بالأربعين رفت رفت الراية كذبة خادم الحسين مصطفى العيساوي الله قالوا نهر من البشر، قلت النهر لو جف خلص، قلت لهم احنا كل سنة يزيد العدد لا ما نقص، قلت لهم احنا بكل سنة يزيد العدد لا ما نقاس، قلت لهم احنا كل سنة يزيد العدد لا ما نقاس، اخوتي هانكثر احنا بكل سنة حضنا على فطرنا بنا شايب والشاب اعتنا فطر عشقنا دربة مصداق العشق عنا لا ما نفترق نحبه ونحبه صدق فطر عشقنا نكثر احنا كل سنة حبنا على فطرة نبنا شايب ونشابعتنا فطر عشقنا يلا دربة مصداق العشق عنا لا ما نفترق نحبه ونحب صدق فطر عشقنا فطر عشقنا يلا بالأربعين بالأربعين رفت 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 الراية الله أهل المواكب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، تتناول فيها كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب الريح من تأليف عبد الستار شريدة. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف ومحور الحديث غزة 17 عاما على اندحار الاحتلال. ضيفنا اليوم الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وأيضا بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة شيماء غراوي. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة ندى.
إصدارات.
أهلا
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول في هذه الفقرة دراسة بحثية ميدانية أصدرها مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، جاءت بعنوان الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب، من إعداد الباحث الفلسطيني المختص بقضايا الاستيطان والجدار عبد الستار شريدة. يبدأ الباحث دراسته بعرض جغرافي لمنطقة الأغوار وما تشكله من ثروة زراعية واقتصادية، فيقول إن المساحة الإجمالية للأغوار تبلغ حوالي 720 ألف دونم، وهي تمتد من بيسان حتى صفد، ومن عين جدية حتى النقب، ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربة، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280 ألف دونم. يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50 ألف دونم، بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بإحدى 31 مستوطنة جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. أعزائي المستمعين، الباحث الفلسطيني عبد الستار شريدة يؤكد في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب أن الأغوار تكتسب أهميتها كونها دفينة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين، ومن أهم الأسباب لاكتساب غور الأردن أهميته هو ما يمثله من مساحة تشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويضيف شريدة أن البعد الاستراتيجي لغور الأردن أضاف حيوية نادرة للمنطقة، فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما دفع حكومات الكيان الصهيونية منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 إلى اعتبار منطقة أغوار الأردن بمثابة الحدود الشرقية للكيان، وطمحت في ضمه إليه تدريجيا من خلال وضع العراقيل في وجه المواطنين الفلسطينيين من خلال سياسة أو قوانين الأمر الواقع التي دفعتهم للهجرة أو قيدت حركتهم في نطاق محدد. مستمعينا الكرام، الباحث عبد الستار شريدة يقول في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب إن البعد الاستراتيجي لغور الأردن دفع السلطات الصهيونية إلى زيادة المساحات المصادرة لصالح المستوطنين أو لغايات وأغراض عسكرية، بحيث ارتفع عدد المستوطنات هناك إلى 31 مستوطنة، معظمها مستوطنات زراعية، وتستغل هذه المستوطنات بشكل مثالي المنطقة لزراعة النخيل والموز والخضروات والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات الزراعية. وقد قامت السلطات الصهيونية منذ احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 1967 بتهجير حوالي 50 ألف مواطن من منطقة الأغوار، ووضعت يدها على أملاك الغائبين في المنطقة، واستمرت في سياسة الإخلاء المباشر من خلال ترحيل أهالي تجمعات كاملة بحجة وجودها على منطقة عسكرية، كما أنها لم تكتفي بحرمان الفلسطينيين من حقهم من مياه نهر الأردن، بل عمدت إلى مصادرة مصادر المياه المعتمدة على الآبار الأرتوازية الزراعية أيضا.
شكرا للزميلة ندى لتناولها كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب الريح أو التسريب من تأليف عبد الستار شريدة في فقرة إصدارات.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا فلسطين اليوم. غزة 17 عاما على اندحار الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 2:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما الدروس التي يمكن استخلاصها من اندحار الاحتلال عن القطاع؟ هل يمكن الاستفادة من تجربة القطاع على مستوى الضفة والقدس؟ هل الظروف في هذه المرحلة مشابهة لما حصل في غزة؟ شكل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة تحولا في طبيعة المواجهة مع الاحتلال، وأطاح بكل الخيارات والرهانات على المسارات السياسية التي أهدرت الحقوق الفلسطينية. تجربة غزة واندحار الاحتلال شكل باعثا للمقاومة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة التي تسعى إلى استنساخ هذا النموذج المقاوم. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
لم يكن انسحابا بالمعنى العسكري كما أراد الاحتلال تصويره، بل هزيمة مدوية بعدما حاول كيان الاحتلال الفرار من جغرافيا باتت كلها تقاتل هذا الوجود الطارئ الذي انكشف ضعفه أمام قوة المقاومة، والتي عادت الاعتبار لفعل البندقية عقب مسار التسوية. 17 عاما مرت والحدث يسكن بكل تفاصيله في الذاكرة الإسرائيلية، مؤرخا ليوم أطاحت فيه غزة بوهم القوة وأثبتت أن المقاومة التي حاول الآخرون التحلل منها تبقى هي الأجدى.
الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة جاء نتيجة ضربات المقاومة التي أوجعت الجيش الصهيوني ومستوطنيه، ونحن نؤكد لأهلنا في الضفة الغربية بأنه لا يمكن أن ندحر الاحتلال وأن نرضى جرائمه التي يرتكبها ضد أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس إلا من خلال إدامة حالة الاشتباك.
إرهاصات الاندحار من غزة بعد كل هذه السنوات تقرأ اليوم في الضفة المحتلة التي تغلي كالمرجل في وجه الاحتلال، فيما بدا سيناريو غزة يقفز مجددا بوجه الإسرائيلي الذي خاض معركة حسم الضفة دون طائل.
المقاومة التي بدأت بفكرة رفض الاحتلال لهذه الأرض واللي طورت إلى مسيرات جماهيرية ثم بعد ذلك إلى رجم الحجارة ثم بعد ذلك السلاح إلى والسكاكين وغيرها، أدت إلى انسحاب الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة بطريقة مخزية، وهذا كان باعث على أن تنهض المقاومة لتأخذ دورها.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن إخفاق التسوية ومسار أوسلو والذي لم يجلب سوى المزيد من الاستيطان وقدم الأرض أعاد الرهان مجددا على الفعل الكفاحي كطريق وحيد للتصدي للاحتلال واستنساخ تجربة غزة التي أفضت إلى الانسحاب بدون قيد أو شرط.
بطبيعة الحال ما كان في قبل 17 عام موجودا في غزة أصبح يتشكل بشكل تدريجي في الضفة المحتلة، وأعتقد أنه إذا صارت الضفة على خطى قطاع غزة فإننا قريبا سنشاهد تكرار للتجربة، لأن هذا العدو لا يحتمل المواجهة، لا يحتمل القوة، عدو ضعيف، هو أوهن من بيت العنكبوت.
الانسحاب من غزة كان مقدمة كما يراها الإسرائيلية للمأزق الوجودي الذي لا مفر منه وكتبت أولى فصوله هنا في غزة.
الانتحار الإسرائيلي من قطاع غزة قبل 17 عاما شكل نقطة تحول في الصراع مع الاحتلال، أثبت بأن المقاومة هي الكفيلة باسترداد واستعادة الحقوق، تجربة بدأت تتجلى مضامينها اليوم في الضفة الغربية بحسب المراقبين من خلال اتساع رقعة العمل المقاوم.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل عماد النتشة وتقريره الذي تحدث عن مستجدات الساحة الفلسطينية خاصة في الذكرى 17 لاندحار قوات الاحتلال من قطاع غزة، وطبعا الدروس التي يمكن استخلاصها من اندحار الاحتلال عن القطاع وما يمكن الاستفادة منه من تجربة القطاع على مستوى الضفة والقدس، وكذلك المقارنة بين الظروف في هذه المرحلة وما كانت عليه في غزة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك الجميع.
الله يسلمك سيد طلال. قبل 17 عاما خرجت قوات الاحتلال من غزة، ما العوامل التي أجبرت الاحتلال على الانسحاب؟
العامل الرئيسي الأول هو عدم شعور الاحتلال بالأمن وبالأمان نتيجة الفعل المتزايد للمقاومة والخسائر التي تكبدها الاحتلال في مستوطنات قطاع غزة، والتي يعني كانت حصيلة عدم شعور الاحتلال بالأمان من العمليات العسكرية التي اجتازت العديد من المستوطنات، وأدت الاحتلال قتل العديد من المستوطنين وعن جيش الاحتلال الإسرائيلي. فلولا إنجاز المقاومة لما تحقق يعني صعب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، لأنه ما قبل الانسحاب عام 2005 بعامين يعني الاحتلال كان يعتبر مستوطنة نتشرين وهي أحد مستوطنات قطاع غزة جزء من تل أبيب، وبالتالي لا يمكن الخروج من قطاع غزة، وبالأخير انسحب الاحتلال مرغما عن أنفه بفعل المقاومة الفلسطينية وبفعل صمود شعبنا في وجه الاحتلال وممارساته.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار وبعد 17 عاما على الاندحار، ما الذي أرسته عملية الاندحار هذه على المستوى الفلسطيني؟
يعني أكدت بما لا يدع مجال للشك أن إذا وفرنا عوامل قوة قادرين أن نجعل الاحتلال يرحل عن الأراضي الفلسطينية. وثانيا تجربة المقاومة هي الرافعة الرئيسية القادرة على خلق ميزان قوة على الأرض يجبر الاحتلال على تغيير كل سياساته والإقرار وحقوق شعبنا الفلسطيني الغير قابلة للتفرق من أي من الأطراف سواء الدولية أو من الاحتلال الإسرائيلي. وثالثا أكدت أن الوحدة الفلسطينية هي التي تشكل صمام أمان لتحقيق الإنجازات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. والنقطة الرابعة أثبتت أن تجربة المفاوضات المرة والحكيمة الغير مبنية على عوامل القوة ومن بينها ميزان القوى وبالتالي علينا مغادرة هذا النهج وبناء استراتيجية تقوم على المقاومة في إطار قيادة وطنية موحدة، وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال هم اللذان يمكنان من البناء على ما حققت المقاومة من انسحاب مجبرة عليه من قطاع غزة.
طيب اليوم وبعد 17 عاما هناك بوادر على صعيد الضفة يعني تجربة مماثلة لتجربة القطاع، هل يمكن الاستفادة من تجربة القطاع على مستوى الضفة أو كيف يمكن ذلك؟
يعني أنا أتصور الظروف في قطاع غزة مختلفة عن الظروف في الضفة الغربية. ما لم يتغير نفس السلطة وتتحول من سلطة لحكم إداري ذاتي لسلطة لحركة تحرر وطني قادرة على حماية المقاومة الفلسطينية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نستفيد من تجربة المقاومة في قطاع غزة. والنقطة الثانية هو النهج الذي تتبناه القيادة الفلسطينية القائمة على المفاوضات والمقاومة السلمية، حماية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. والمسألة الثالثة هي أن لم تمكن السلطة من حماية الأراضي التي لها سيادة عليها تواجه الاحتلال في عدم اقتحامات المدن والاجتياحات، لا أتصور أنه يمكن أن نقرر ذلك النموذج. ولهذا الفعل النضالي في الضفة يعتمد على حالات فردية امتلاكا من يعني ما يمارسه الاحتلال على الأرض. الحالة المنظمة كما كانت في قطاع غزة غير قائمة، ولهذا أنا أتصور كل الاحتمالات ممكنة وقائمة إذا وضعنا على الأرض ما اتفقنا عليه في إطار المجلس الوطني والمركزي بالتحلل من عنصره وإعادة بناء السلطة لتكون سلطة لحركة التحرر وإطلاق يد المقاومة وتوسيع مساحة الاشتباك. ليشعر المستوطن الذي يسكن في الضفة الغربية أن كل الممرات هي غير آمنة ووجوده غير آمن؟ هذا الذي يشكل ضغطا على المستوى السياسي للإقدام على خطوة كما كان في قطاع غزة بالانتحار.
طيب ذكرى الانسحاب، يعني متابعة لنفس ربما مسار الحديث، ذكرى الانسحاب من غزة اليوم تتزامن مع اتفاق أوسلو. على الصعيد الفلسطيني ما الذي أفرزته أوسلو؟ كيف يمكن مقارنته مع ما أفرزته المقاومة؟ يعني حضرتك تقول بأنه أو تقول بأنه يجب أن تعود السلطة إلى حركة تحرر، يعني هذا ينسف كل المسار بما فيه أوسلو الذي يعني تم حتى الآن. بالتالي هناك من يعتقد بأنه عمليا العودة إلى الوراء غير ممكنة.
لاحظ بتجربة التقييم حتى من أصحاب أوسلو أن أوسلو لم يجلب سوى الكوارث لشعبنا الفلسطيني، وكان خطا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يريد السلطة أن تكون سلطة طالعة تقوم بعملية يعني القيام بدور أمني كوكيل ثانوي عن الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه التجربة لم تجلب سوى الكوارث. ولهذا لا إمكانية لحالة النهوض وفتح الطريق أمام المقاومة في ظل اتفاق أوسلو. تحرير السلطة من قيود اتفاق أوسلو والملاحق الأمنية التابعة له وقت كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف هو الذي يفتح الطريق أمام المقاومة للنهوض وأن تراكم قوة على الأرض قادرة أن تخلق ميزان قوة لمواجهة الاحتلال.
طيب ماذا عن مستقبل معادلة الصراع على ضوء ما أفرزته تجربة غزة وما يجري اليوم على الأرض في الضفة الغربية؟ إلى أين يتجه مؤشر الصراع؟
الصراع يتجه كلما أمعن الاحتلال وتغول في بناء شعبنا، كلما ولد رد الفعل عند أبناء شعبنا قد تفتح الطريق، وهذا ما أتوقعه الفكرة القريبة القادمة هي النهوض في انتفاضة جديدة متجددة بأشكال وأدوات جديدة تصل إلى عصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل كمان هذا الفعل المقاومة في حالة النهوض الجماهيري. ولاحظ في الأشهر الأخيرة الأماكن التي تجرى فيها العمليات سواء في النكد أو في مناطق 48 أو في حدود 48 أو في المناطق الإسرائيلية. لهذا أنا أتصور أن هذا هو الذي يفتح الطريق أمام إمكانية الوصول لهذه الانتفاضة، وبالتالي هذه الانتفاضة هي التي تتحدد مصير الاحتلال الإسرائيلي، وهي التي سترسم معالم الصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم.
اليوم نعلنها ضد استكبار،
يا غزة ويا معطل الأحرار، اليوم نعلنها ضد استكبار، لا للرجوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأحرار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، عبث يقض مضاجع لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:14 مساء بتوقيت القدس الشريف. نشكر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة 17 عاما على اندحار الاحتلال في ذكرى تحرير أرض غزة العزة، و غزة المقاومة وغزة الانتصار وغزة بداية هزيمة إسرائيل إن شاء الله. أحبتنا الكرام، الأستاذ طلال أبو ظريف ركز في حديثه حول الدروس التي يمكن استخلاصها من اندحار الاحتلال عن القطاع، وأيضا إمكانية الاستفادة من تجربة القطاع على مستوى الضفة والقدس رغم أن الظروف مختلفة، الحيثيات مختلفة، لكن كتجربة انتصار على احتلال غاشم قضى عقود في قطاع غزة واندحر بهذا الشكل المخزي وهرب من قطاع غزة، يمكن بشكل من الأشكال الاستفادة منه والاستلهام منه في الضفة وفي القدس وحتى في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطبعا هذا يبقى على عاتق شباب المقاومة الفلسطينية، رجال المقاومة الفلسطينية هم الذين يقررون كيف ومتى وأين يستخدمون هذه الدروس، ليس فقط من انتصار غزة، من كل الانتصارات التي تحققت على يد المقاومة الإسلامية ضد هذا الكيان الغاصب. وطبعا رأى أن المقاومة مستمرة ولا يمكن أن يحيد الشعب الفلسطيني عن هذا الدرب، ما دام هناك حق مضيع، ما دامت هناك أرض مغتصبة، وما دامت هناك حبة وذرة تراب من أرض فلسطين المقدسة والمباركة بيد الاحتلال. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ولكن بعد فاصل.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على التنكيل بهم بشكل دائم، كشف تقرير للأمم المتحدة عن أن قوات الاحتلال هدمت ما يقرب من 9,000 مبنى فلسطيني، وعلى أثر ذلك هاجر آلاف الفلسطينيين، وذلك منذ العام 2009 حتى نهاية آب أغسطس من العام الجاري. جاء ذلك من خلال تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، إذ أوضح أن سلطات الاحتلال هدمت 8,746 مبنى فلسطينيا، ما تسبب في تهجير 13,000 مواطن فلسطيني، بجانب إلحاق الضرر بنحو 152,000 مواطن آخرين. الزميلة ماجدة عمرات والتقرير التالي.
أظهر تقرير للأمم المتحدة أن 9,000 مبنى فلسطيني هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهجرت آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ 2009 وحتى نهاية آب الماضي. والتقرير شمل معطيات وأرقاما لمباني تم هدمها من قبل سلطات الاحتلال بشكل مباشر أو أجبرت أصحابها على ذلك.
يعني هذا تقرير يعني من الأوتشا وهي يعني منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة يدلل على يعني شراسة الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ضد الممتلكات، ضد الممتلكات الخاصة والعامة، وأيضا لقطع أرزاق ناس. فأكثر من 42% من التقرير يتحدث عن هذه المباني أو المنشآت التي هدمت هي منشآت تجارية، أي لقطع الأرزاق الفلسطينيين وإلهاء وإشغال الفلسطينيين. وأظن أن هذا خطير جدا، ولكن نحن نتمنى هيئة الأمم المتحدة تصدر هذه التقارير. لماذا لا تقوم هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معاقبة إسرائيل لأن هذا تجاوز وتعدي على القانون الدولي؟ ويجب على هيئة الأمم المتحدة التي تصدر هذه البيانات الموثقة أن تقوم بتفعيل القوانين الدولية على دولة الاحتلال، حيث أنه آلاف، أكثر من 150 ألف فلسطيني تضرروا نتيجة هذه الأعمال والهدم، هدم المنازل. أظن أنه آن الأوان الآن لوقف هذه المجازر التي تريد منها إسرائيل إبقاء المجتمع الفلسطيني في دوامة الخوف والخطر وانتظار المجهول.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا في تقرير أن سلطات الاحتلال هدمت 8746 مبنى فلسطينيا، وأن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13,000 مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152,000 آخرين.
إحنا كنا هون عايشين أحلى عيشة، يعني حرموني إياها، حرموني عيشتي مع أولادي، مع أحفادي، مع بناتي، مع عائلتي. حسبي الله فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. أولادي تشردوا، راحوا في الأجرات، أنا رجعت عبيت حماي. حسبي الله فيهم، شو ما يعملوا، شو ما يعملوا، احنا مترابطين، احنا موجودين، شو ما يسووا، يهدوا يهدموا من بني، مش راح ندشر. وهذه الارض بدي الي للعمر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه الله بيعودني عود خير وببني عماره محلها وبقهرهم ان شاء الله باذن الله. اذا حيفكروني الناس اللي سووه هدموا بيتي ساعتي بتروح علي، لا، احنا موجودين، احنا كله هذا في ده الوطن، مش سائلين باي شيء. والحمد لله، احسن كلمه الحمد لله، ومنهم ربهم، وحسبي الله ونعم الوكيل.
احنا متعرضين كل يوم للهدم في كل سلوان، كل فلسطين، كل بيت متعرض له هدم. مخالفات كتير بيعطوا لكل كل فلسطين ماكلين مخالفات. هدم مش موقفين من الهدم، من خلال هذا الأسبوع هدوا كتير بيوت في سلوان، في العيسوية، في كل فلسطين. فهم مش تاركيننا في حالنا، فوق المخالفات، فوق الأرنونة، فوق الأمور، الضرائب اللي بياخذونا منها برضو بخالفونا وبهدونا بيوتنا وبشردونا من البيوت.
وكانت عائلة هادية في سلوان بالقدس المحتلة آخر عائلة أجبرت على هدم منزلها ذاتي بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد ثلاث عائلات تقطن المنزل والمكونة من 8 أفراد أصبحوا دون مأوى. تقرير للأمم المتحدة يبين حجم مجازر الهدم وأعداد العائلات التي هجرت قسرا نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية في الأراضي الفلسطينية.
نشكر الزميلة ماجد عميرات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا في قرية جيفتلك بالأغوار الوسطى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيام صالح.
بأي حق يبيح الاحتلال لنفسه تشريد أكثر من 35 شخصا بينهم نساء وأطفال عن مساكنهم؟ وما ذنب هؤلاء ليجدوا أنفسهم خلال يوم وليلة في العراء بلا مأوى؟ هنا خربة علان في قرية الجفتلك في الأغوار الوسطى، والتي باتت ملامحها تخلو من أي شيء سوى الدمار، حيث هدمت قوات الاحتلال تجمعا سكنيا لعائلة أبو عرام يتكون من 4 منازل سكنية وحظائر للمواشي.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المنطقة كامل، منطقة الشون، يعني حي من أحياء الجفتلك، بإغلاق المنطقة، وتم هدم بناء كامل العائلة أبو علام في منطقة الشونة، يتكون من 4 منازل وحظائر أغنام لعائلة أبو علام كامل، مجمع كامل لعائلة أبو علام في منطقة الجفتلك.
ما يجري اليوم في خربة علام بالجفتلك هي سياسة هدم طبعا من قبل جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال، يقودها مجلس المستوطنات في مناطق الأغوار، الهدف منها طبعا بناء المستوطنات، توسعة المستوطنات. ما يجري يوميا هنالك عمليات استيلاء الأراضي، بناء قرفانات، إقامة بوار استيطانية جديدة، هي سياسة واضحة. الآن الاحتلال يشن حملة استيطان صامت في مناطق عديدة من الأغوار تهدف إلى تقويض الأغوار وملاحقة الفلسطينيين وضم طبقة من الأغوار لصالح دولة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المكان بآليتها العسكرية وشرعت بتنفيذ عملية الهدم في الخربة التي تعتبر واحدة من ضمن التجمعات السكنية المهددة في الأغوار.
بيهدوا وبدون رحمة أطفالنا، هاي وجه الكاميرا عليهم، شوف الأطفال كيف مشردين، ما خلوا ولا بقوا، ما خلوش ولا إشي ساتر لهذا الرجل نهائيا، لا لغنمه ولا لأطفاله ولا النساء وهذا ولا.
وفي الأونة الأخيرة يكثف الاحتلال من هجماته واعتداءاته على المواطنين والمزارعين في محافظة أريحة والأغوار عبر مواصلة تنفيذ عمليات الهدم لمنازل المواطنين وممارسة شتى أساليب التنكيل بحقهم.
هي سياسة تهدف للنيل من المواطنين بهدم منازلهم وتشريدهم منها لتفريغ هذه المناطق من ساكنيها لصالح التوسع الاستيطاني.
نشكر الزميلة هيام صالح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تشكل أعمال التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية خاصة في محيط مستوطنة تسوفيم خطرا على الأراضي الزراعية، حيث يعمل الاحتلال على تجريف 60 دونما لبناء حي استيطاني جديد. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة عليها دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وما يجري حاليا في مستوطنة تسوفيم وغير ذلك من المستوطنات ألفي منشي وقرني شمرون وغيرها من المستوطنات هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دونما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقه المغتصب على حساب المواطن، ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني. الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
مع تقرير الزميل محمد نصر عن التوسع الاستيطاني في محافظة قلقيلية، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. نشكر الزملاء ندى فاضلي، هدى أبو عطا، محمد نصر، رايا بديري، حسن نمر، وطبعا الزميلة شيماء غراوي أيضا على إعدادهم وتقديم هذه الفقرة. في ختام هذا اللقاء أحبتنا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
رجال الله.